أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين لنبيه أن ما جاء به لقومه جاء به موسى لقومه، وأن ما حصل من قومه حصل من قوم موسى. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى معطوف على الجملة قبلها ومؤكد لجانب المعنى الموجود فيها. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم واذكر يا نبي وقت قول موسى لقومه اشكروا نعمة الله عليكم، تأملوا ما أعطاكم الله إذ أنجاكم من آل فرعون. هذه النعم أكبرها نجاتكم من فرعون وتخليصكم من فرعون الذي كان يقتل ذكوركم خوفا من أن يكون فيهم رجلا له مكانة وله سلطة ويستحيي نساءكم. هنا الاستحياء يعني نقمة، لأن إبقاء النساء من غير تقتيل هذه نعمة، لكن كون أن الرجال يقتلون وتبقى النساء فهذا للخدمة وللإهانة، فهو أيضا إهانة وراء إهانة أخرى أن تقتل الذكور وتترك النساء تمتهن. إذن اذكر هذه النعمة ذكر شكر وتدبر وتأمل ونفع. وقت إنجائه لكم من آل فرعون، من فرعون وقومه، آل الرجل جماعته وأتباعه، يسومونكم سوء العذاب. سامه الشيء إذا أوقعه إليه، ومن السوم يوقعون بكم أسوأ العذاب. بعدين قال هنا ويذبحون، وقال في الأعراف وهناك يذبحون. قال العلماء إذا قال يذبحون فهذا بدل، يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، هذا بدل من سوء العذاب. أما إذا عطف فهو جعل ويذبحون كأنه كلام جديد من عطف الخاص على العام، وهذا أيضا تأكيد، ولكن فيه جعل الجملة الأخرى لا علاقة لها بالجملة الأولى وكأنها مستأنفة، ففيه تأكيد للمعنى وتخصيب له وزيادة. إذن يسومونكم سوء العذاب، يوقعون بكم أسوأ العذاب، ويذبحون أبناءكم يعني الذكور، ويستبقون نساءكم. وهذا فرعون عياذا بالله عاث في بني إسرائيل وأوقع بهم، ولذلك الله أخبر أنه يسلط على بني إسرائيل من يسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة لما قاموا به من الكذب ومن الظلم ومن قتل الأنبياء ومن الافتراء ومن إفشاء الربا ومن إفشاء الأمراض ومن فعل الخبائث ومن جعل النواديل الرذيلة. يعني هذا الذي أشاعت اليهود في الأرض من الإفساد لا يعلمه إلا الله. ذلك قال ربنا وإذ تأذن ربكم ولا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، وقال وإن عدتم عدنا، وقال وقطعناهم في الأرض، وقال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هذه معجزة الآن. وقال إلا بحبل من الله وحبل من الناس، إلا بمعاهدة يعني شرعها الله لهم أو باستعانة بغيرهم، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. إذن يسومونكم سوء العذاب، ويذبحون أبناءكم، ويستحيون يستبقون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ذلك محنة واختبار، يعني في داخله امتحان وفي داخله نعمة، فما كان يعمل بكم ابتلاء ومحنة
وما نجاكم الله به منحة وابتلاء، هل تشكرون أو تكفرون؟ ولذلك وذكرهم بأيام الله فيما أسدى عليهم من النعم وفيما دفع عنهم من النقم الذي حصل عليهم سابقا وحصل على الأمم الأخرى. فأيام الله التحقيق فيها أنها تقال للوعد وللوعيد، أي ما حصل في التاريخ السابق من نعم لناس شكروها ومن نقم حصلت لناس لأنهم كفروا النعم. وفي ذلك بلاء من ربكم، اختبار وامتحان ونعم ونقم عظيمة لمن تأملها وتدبرها. ثم قال وإذ تأذن ربكم، تأذن يعني أذن وأخبر خبرا مؤكدا، أعلم إعلاما مؤكدا مسموعا، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هل فيها أبلغ من هذا الكلام؟ هل فيها أوضح من هذا الكلام؟ هل فيها أوجز من هذا الكلام؟ أخبر إخبارا مؤكدا معلنا لئن شكرتم لأزيدنكم. حمدتم الله، عبدتموه، صليتم، صمتم، تطهرتم، غضيتم أبصاركم عن الحرام وألسنكم وأسماعكم وقمتم بطاعة الله تعالى، الله يصلح لكم دنياكم وأخراكم ويزيدكم فيما أنتم فيه من النعم، فيقوي أبدانكم ويكثر أموالكم ويكثر ذريتكم ويدفع عنكم أعداءكم ويرزقكم السعادة، يزيدكم فيما أنتم فيه. إذا من أكبر أسباب بقاء النعم إيش؟ الشكر. وقيل من أعظم الشكر استعمال نعم الله في طاعة الله، هذا أكبر شكر، أن تستعمل نعم الله في شكر الله في طاعة الله. ولذلك أومأ الله إلى هذا المعنى في سورة النحل، فقال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاك موارد العلم لتشكر الله، لأنك إن شكرت الله قوى بصرك وقوى سمعك وقوى عقلك وزادت ما عندك من النعم ورفعك الله. لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر هو أنك كل ما أعطاك الله نعمة تستعملها في طاعته، هذا أحسن شكر. فلا تتعب بدنك إلا في طاعة الله، ولا تصرف مالك إلا في طاعة الله، ولا ترسل بصرك إلا في طاعة الله، ولا تطلق لسانك إلا في طاعة الله، هذا أعلى الشكر. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شوف لاحظوا هنا ما قال ولئن كفرتم لأعذبنكم عذابا شديدا، قال إن عذابي لشديد، لأن هذا أوجز وش وأعم. قال لئن شكرتم لأزيدنكم، ما قال ولئن كفرتم لأعذبنكم عذابا شديدا، قال لا، قال إن عذابي لشديد ليشملهم ويشمل غيرهم، لأن هذا أجمع وأكثر إيجاز. وهي مقابلة لهذا، لئن شكرتم لا أعطيتكم ولئن كفرتم لمنعتكم وعاقبتكم. إذن لا عذر بعد هذا البيان، هذا بيان واضح. والكفران هو جحود النعم وعدم استعمالها في طاعة الله. فمن الكفران عدم الصلاة، عدم الطهارة، الوقوع في الغيبة، عقوق الوالدين، أذية الجيران، التعامل بالربا، الكذب، احتقار المسلمين، كل هذا من كفران نعم الله. وأكبر شيء من الكفران هو الشرك والكفر عياذا بالله والإلحاد. ثم بين لهم ربهم على لسان نبيهم أن الشكر والكفر ضرره ونفعه عليهم، أما الله تعالى فهو الغني الغنى المطلق، لا ينفعه إيمان مؤمن ولا يضره كفر كافر، لأنه الغني الغنى المطلق، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لو كان الناس على أتقى رجل واحد ما زاد في ملكه، ولو كانوا على أفجر رجل ما نقص من ملكه. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. إذن وقال موسى إن تكفروا، قال لهم إن تكفروا أيها الناس أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إذن إذا كفرتم أو آمنتم الضرر عليكم بالكفر والنفع عليكم بالإيمان، أما الله تعالى فلا يضره إيمان مؤمن ولا كفر كافر، فالقضية عليكم والمصلحة لكم والضرر يأتيكم. قال موسى إن تكفروا أيها الناس أنتم، هذا تأكيد، ومن في الأرض جميعا تأكيد آخر، إذا كفر كل أهل الأرض جميع أنواع الناس فإن الله لغني أي حميد أي محمود من غيركم من الملائكة ومن خلقه الذي يخلق ومن احتياجكم إليه لأنكم تحمدونه شئتم أم أبيتم، لأن كل من في الأرض يطيع الله شاء أم أبى. قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لأن الإنسان من طبيعته عاجز عن أن يدفع عن نفسه أو أن يجلب لنفسه، فهو بالقوة مضطر لعبادة الله وملجأ إلى الله لما فيه من النقص ولما فيه من الحاجة إلى الله. فإن الله لغني عن عبادتكم وعما عندكم محمود بجليل أوصافه وبكمال قدرته ولما اتصف به من العزة والعلم والقدرة. ثم خوف هؤلاء القوم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش، فقال لهم ألم يجئكم نبأ خبر من سبقكم الذي له شأن، لأن النبأ لا يقال إلا للخبر الذي له شأن، نبأ الجيش نبأ الأمير، أما نبأ الحجام أو الجزار ما يقال نبأ إلا للخبر الذي له شأن، أما الخبر العادي يقال له خبر، النبأ الخبر الذي له شأن. وهل أتاك نبأ القوم الخصم يتسور المحراب، إني جئتك من سبأ بنبأ يقين خبر له شأن. قال لهم ألم يأتيكم يا كفار قريش الخبر الذي له شأن وهو نبأ قوم نوح. نوح هو أول رسول أرسل بعد آدم، وجلس في قومه يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، بعدين قال له قومه لن يؤمنوا فدعا عليهم، فقال له اصنع الفلك، فبدأ يزرع الشجر وينشفه ويعمل، فصاروا يسخرون منه وقالوا بعد أن كنت نبيا صرت إيش نجارا، بعدين هلكوا. وعاد قوم ثمود، وإلى عاد قوم هود، وإلى عاد أخاهم هودا جاءهم فكذبوا به وهلكوا. وثمود قوم صالح جاءهم وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، فتحدوه وقالوا له لو أطلعت لنا ناقة من الصخرة آمنا بك، فدعا الله فخرجت الناقة فعقروها. نوع من الكفر والجهل وأعوذ بالله طمس المصير عجيب، ناقة تخرج لكم من صخرة وتذهبون وتعقرونها. لذلك قال وآتينا ثمود الناقة مبصرة آية واضحة فظلموا بها. إذن ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم قوم شعيب وقوم الرس وقوم تبع وغيرهم لا يعلمهم إيش، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. قالوا كذب النسابون لا يعلمهم إلا الله، هؤلاء لا يعلمهم إلا الله، ما حصل فيهم وقضاياهم لا يعلمها إلا الله، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. طيب إذن هذا الرسل وهذا لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات، هؤلاء القوم جاءتهم رسلهم بالأدلة الواضحة وبالبينات الباهرات بصدقهم وبوحدانية ربهم وبوجوب عبادته وبوجوب امتثالهم فيما جاءهم به، فردوا أيديهم في أفواههم. فيها أقوال كثيرة، سبعة أقوال أو ثمانية وبعضها في ضعف، وأحسن ما يقال فيها أنهم عضوا أناملهم من الغيظ أو وضعوا أيديهم على أفواههم، إما إذا سخروا لا يروا أو لكي لا يتكلموا أو لما حصل عندهم من إيش من 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 الانزعاج. ففي العلماء قالوا هذا، وأكثر ما يقال أن ردوا أيديهم عضوا أناملهم من الغيظ، وخير ما يفسر به القرآن القرآن، وهذا اختيار كثير من المحققين، ردوا أيديهم أي عضوها غيظا عليهم في أفواههم وحنقا عليهم لما دعوهم. وكأن بعض العلماء يقول ردوا أيديهم في أفواههم يعني ردها ساخرين منهم لما دعوهم لكي لا يظهروا لهم سخريتهم بهم. ولم يأتي بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الكلام محتمل، ولكن كونه عض للأصابع هذا أقوى والله أعلم، لأنه يشهد له قرآن. وقالوا هؤلاء إنا كفرنا بما أرسلتم به، قالوا المرسل إليهم إنا نحن كفرنا جحدنا بما أرسلتم به إلينا، وإنا لفي شك لفي يعني تكذيب وفي عدم تصديق يعني مريب لنا أمركم وأرابنا ذلك، في شك واضح أو شك مريب كليل أليل، ليل أليل شك مريب أي مريب هو الشك نفسه. وهذا الكلام يدل دلالة واضحة على أن نبينا مرسل من عند الله، لأنه لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بهذه الأدلة، ويدل على صدقه لأن هذا الكلام موجود في التوراة والإنجيل الغير محرفة، وفيه تثبيت له هو أنه إن حصل له بعض التكذيب وبعض الأمور من قومه فلست بدعا في ذلك، فالرسل قبلك وصل إليهم ذلك. وفيه إزراء باليهود وتكذيب لهم لأنهم يعلمون أن هذا لا يأتي به إلا نبي ولا يمكن يعرفه إنسان لم يكن رسولا. لذلك هذه القصص فيها فوائد عجيبة، وفيها أيضا دلالة على بلاغة هذا القرآن وعلى جماله وعلى صدقه، حيث تأتي القصة بأساليب متنوعة وبأمور مختلفة، ومع ذلك لا تتغير في القوة ولا في البلاغة ولا في الجمال ولا في صدق ما جاءت به، فهي دال هذا التنويع على إعجاز القرآن وعلى جماله وحسنه. وإنا أي نحن لفي شك ريب مما تدعونا إليه، ذلك الشك داع أو موقع في الريب وفي الريبة وهي نفسها الشك. وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، أي تدعوننا أنت فيه مريب، أي واقع في الريب وحاصل في, في, في الشك. قالت لهم رسلهم، قالت رسلهم أفي الله شك، كيف يكون في الله شك وهو موجد السماوات والأرض على غير مثال سابق، فاطر السماوات والأرض، بأي طريقة يكون في الله الشك وهو الذي أوجد السماوات والأرض؟ قال والسماء بنيناها بأيد أي قوة وإنا لموسعون قادرون. وقال الذي ما ترى في خلق السماوات فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ كيف يكون في الله شك وهو فاطر السماوات والأرض؟ والفاطر هو الذي يوجد على غير مثال سابق. وقد سبق أن قلنا أن الذي يستحق العبادة هو من يخلق، الذي لا يخلق لا يستحق العبادة، وأن العالم لا يستطيع أن يخلق ذبابة، وأن الله هو الذي أوجد الكون. وقال اعبدوا ربكم إيش؟ الذي خلقكم. وقال أفمن يخلق كمن لا يخلق. وقال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أين تذهب العقول عن هذه الأدلة الواضحة وعن هذه الحجج القوية؟ أفي الله شك؟ أيكون في الله شك في أنه الواحد المعبود بحق المتصف بصفات الكمال والجلال الذي لا يقع شيء في الكون إلا بإرادته وبقدره وبعلمه؟ لا يقع شيء في الكون إلا بعلم الله وإرادته وقدرته أبدا. كل شيء في الكون من الله، يعز ويذل ويخلق ويميت، وهو الذي وحده يستحق العبادة. لا يعبد إلا الله، لا تجوز العبادة إلا لله. وهو الذي يتصف بصفات الكمال والجلال، علمه مطلق وإرادته وقدرته وشمول إحاطته، كيف يكون في الله شك؟ وهو الذي أوجد السماوات والأرض على غير مثال سابق، يدعوكم لتوحيده ولإخلاص العبادة له، ليغفر لكم ذنوبكم من يمكن صلة، ولا يعاجلكم بالعقوبة وبالهلاك، لأنكم إذا كذبتم جميعا ووقعتم في التكذيب وفي التحدي أنزل الله عليكم عذابا يهلككم فيه جميعا. يدعوكم أي ليغفر لكم الذنوب ولا يهلككم في وقت واحد بالاستئصال، كما فعل بالأمم السابقة التي جاءتها الرسل بالآيات فكذبت الآيات فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وهذه نعمة عظمى يجب أن تشكر، وهذا باب فتحه لكم ربكم يجب أن تغتنموه قبل أن يفوت الأوان ويؤخركم إلى أجل مسمى، وهو أن يأتي آجالكم ولا يعجلكم بالنقم وبالعقوبة. قالت الرسل، قالت يعني الأمم لرسلهم إن أنتم إلا ما أنتم إلا بشر مثلنا. إذن قالت الأمم لرسلهم ما أنتم إلا بشر مثلنا. ما في واحد يعني عنده أربعة أعين ولا أربعة يدين ولا رأسين ولا فمين، وشكلكم شكلنا وأنتم مثلنا. إذن بأي حق تريدون وأنتم مثلنا أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا؟ أنتم ناس مثلنا، بشر مخلوقون، شكلكم شكلنا وكلامكم كلامنا وهيئتكم هيئتنا. فأتونا بسلطان مبين، بأدلة وحجج واضحة، بها نقبل منكم ما جئتمونا به. وجاء القرآن رد عليهم بالقول بالموجب، وهو أسلوب من أساليب آداب البحث والمناورة، إن شاء الله نكمله في الدرس القادم إن شاء الله. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، أن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول هل المؤمن الموحد الذي يقتل مؤمنا موحدا خالد في النار وكيف يجمع بينه وبين قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نرجو التوضيح. هذا سؤال جيد لابن عباس رأي ويقال إنه رجع عنه ويقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا من قتل نفسا مؤمنة ويغفر ما دون ذلك، ويقول إن آية النساء مدنية وآية الفرقان مكية والمتقدم لا ينسخ المتأخر، وقال ويستدل بقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولكن الجمهور قالوا في الكلام مقتضى أو المقتضي وهو الذي ذكره ابن قدامة في المغني عند هذه الآية في كتاب الحدود، قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إن جازاه الله، ولكن قد لا يجازي قد يعفو عنه. ولذلك أبو ذر قال أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال له وإن زنا وإن سرق، قال له وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن رغم أنف أبي ذر، قال على رغم أنف أبي ذر، صار أبو ذر يقول وإن رغم أنف أبي ذر، من قال لا إله إلا الله إيش دخل الجنة. لذلك قال العلماء آيات الوعيد وأحاديث الوعيد هي إيش للتنفير، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي كامل الإيمان، فالذي يظهر أن الذي يقتل نفس مؤمنة هذا ذنب عظيم، لكن من تاب تاب الله عليه، الكفر إذا تاب العبد منه تاب الله عليه، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولذلك كل إنسان مات على لا إله إلا الله مآله إلى الجنة، كل من مات على لا إله إلا الله يدخل الجنة، لكن إذا كان واحد عنده ذنوب كثيرة قد يحمس شوية، نرجو الله السلام والعافية حتى يطهر، نرجو الله لا يجعلنا من أولئك وأن يتوب علينا. إذن هذا يقول جاء في قوله تعالى رب المشرق والمغرب، وقال رب المشرقين والمغربين، وقال رب المشارق والمغارب. هذا أول المشرق والمغرب نظر في الآية إلى جهة المغرب، والمشرقين والمغربين نظر إلى الصيف مثلا والشتاء، ورب المشارق والمغارب نظر إلى كل يوم، كل يوم تشرق في محل ومشرق محل يختلف حتى تنتهي الأيام، وهذا تنويع الأسلوب لجمال القرآن ولبلاغته ولتطرية السامع. القرآن أحيانا يأتي بالخطاب بالغيبة بالجمع بالإفراد لأنه بليغ وجميل، فإذا كان الأسلوب يتلون يكون السامع دائما يشد، فإذا كان على طريق واحدة يمل منه السامع، ولذلك هو معجز القرآن وجميل. يقول في بعض ثمرات نتائج الاستغفار كإنزال الغيث وحصول المال والولد، والسؤال هل يدخل في ثمرات الاستغفار تيسير الله عز وجل لأسباب المسؤولية والموجبة للحصول النعم المذكورة؟ نعم، أكبر أسباب النعم طاعة الله، من أكبر أسباب النعم طاعة الله، العبد إذا أطاع الله أعطاه، الصلاة تغني، الاستغفار يأتي، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، إن الحبارة والجعد يتضرران في الصحراء من ظلم ابن آدم ولولا البهائم لم يرزقوا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. كل مشكلة سببها معصية، وكل نعمة سببها طاعة، تفضل من الله والطاعة. يقول: هل كان المصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بشكله الحالي، أي أجزاء وسور مرتبة على هذا النحو؟ ثانيا: ما المقصود بالرسم العثماني؟ أهو رسم سيدنا عثمان بن عفان أم هو الخطاط عثمان طه دمشقي؟ لا، ليس عثمان طه، وإنما هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، الرسم الإمام. وللمصحف ثلاثة جماعات، وهذا هنا فيه أشياء خطيرة جدا ينبغي أن ينبه عليها. أول شيء أن القرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، لا يمكن يزاد في القرآن حرف ولا ينقص حرف. ثاني شيء، القرآن كان مكتوب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في اللخاف وفي الجلود وفي الرقاع وفي الأكتاف ومجموع عند الناس، هذا كان عندهم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستحر القتل في القراء، قال عمر لأبي بكر: ماذا نجمع القرآن؟ قال: كيف نجمع شيء ما فعل، نعمل شيء ما عمله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو خير. ولا زال به حتى شرح صدره، جاء لزيد قال: كيف نفعل شيء ما فعله الرسول؟ قالوا: هو خير. ثم تجمعوا الناس وجمعوه وجعلوا هش في محل واحد، وكان عند أبي بكر، ثم كان عند عمر، فلما توفي عمر كان عند حفصة. فكان حذيفة بن اليماني في أذربيجان في جهاد، فوجد الناس يختلفون، هذه قراءتي وهذه قراءتك، فقال لعثمان: أدرك الأمة، لا تختلف كما اختلفت اليهود والنصارى. فجاء عثمان وانتخب بعض الصحابة الذين يحفظون القرآن، وأخذوا هذا الكتاب وجمعوه ونسخوا منه نسخا وأرسلوها للأمصار، وحذفوا من المصحف ما كان فيه من قراءات الشاذة ومن الآيات التي نسخت، وجردوه على القراءة الأخيرة، ثم أرسلوا به إلى الأمصار، للكوفة وللبصرة وللشام وللمدينة ولمكة، ثم أرسلوه إلى الأمصار. هذه كل مصر أرسلوا له هذا، وجعلوا في كل مصحف، يعني عددوا المصاحف حتى يكون كل مصحف في قراءة ما هي في الثانية، وإذا كانت القراءة فيها روايتان تتحملها الرسم، جعلوا الرسم يتحمل للقراءتين إلا الكلمات الزائدة، مثل هو الله ومن تحتها الأنهار ومثلا وسارعوا سارعوا، فعددوا المصاحف حتى تكون هذه القراءة في هذا المصحف وهذه القراءة في هذا المصحف. ثم الكلمات التي تقرأ بقراءتين كتبوها كتابة تصلح للقراءتين، ولذلك تجد أنهم كتبوا جمالات صفر وجمالة صفر، كتبوا التاء جعلوها غير مربوطة حتى تتحمل للقراءة الأخرى جمالات. الآن القراءة السبعية جمالة، لو لم تكن في قراءة أخرى جمالات لكانت تائش كالهاء. ولذلك تبينوا تثبتوا أسراء أسراء الألف فوق، مالك يوم الدين الألف فوق، لأن في قراءة ملك يوم الدين. ولذلك وكان للرسم احتمالا يحوي، ولذلك ما قاله ابن جرير الطبري وبعض العلماء أن الذي بقي حرف واحد من الحروف السبعة وأن عثمان خرق بقية الحروف، هذا مرجوح غير صحيح. الذي خرق عثمان وحرقه هو ما كان من القراءات الشاذة ومن الأمور المنسوخة التي ثلاثة أيام متتابعات، فاقطعوا أيمانهم كقراءة ابن مسعود التي يجعلها على مصحفه، أو ما كان منسوخا. أما ما توفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم من القراءات وهو باقي، والمصحف يحتمله من الحروف السبعة على الخلاف الموجود فيها. وهذا الذي حققه الإمام الداني في كتابه الأحرف السبعة، وهو مطبوع، ومن أراد أن يرجع له فليرجع له. هذه جماعات القرآن الثلاثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في خلافة أبي بكر، ثم في خلافة عثمان، ثم بقي الإمام عند عثمان وهو رسم المصحف، ولذلك القرآن معجز برسمه وبمعانيه وبكلامه وبكل ما في القرآن، ولذلك لا ينبغي أن يكتب المصحف إلا بالرسم العثماني. كتابة القرآن بغير المصحف لا تنبغي، بغير الرسم العثماني هذا لا ينبغي، لأن هذا شيء تميز به القرآن، فينبغي أن يتمثل يكتب برسمه، لأن فيه كلمات زائدة وفيه حروف زائدة وفيه أمور تتحمل للقراءات، فلا يكتب القرآن إلا برسم المصحف العثماني، والله أعلم. ما الفرق بين علم أصول الفقه وعلم التفسير وعلم أصول الحديث؟ هذه كلها فن ولكن تتداخل في بعض الأبواب. فعلم أصول الفقه هو معرفة الأدلة الإجمالية، دلائل الإجمال وطرق الترجيح، معرفة الأدلة الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد، هذا هو أصول الفقه. وأصول التفسير قد بعض الأبواب يتداخل مع أصول الفقه، وبعض الأمور تكون خاصة بالتفسير. ففي أصول الفقه من أحسن الكتب المكتوبة في أصول الفقه هو كتاب الروضة، ويستعين واحد بالمستصفى، ومن أوضحها التنقيح، شرح التنقيح. ومن أصول التفسير من أحسنها كتاب الإتقان للسيوطي. ومن أصول الحديث من أحسنها ألفية السيوطي في مصطلح الحديث، لأنه جاء متأخر عن ابن الصلاح وعن ابن حجر، وبعدين ألفية جيدة، ولذلك قال إنها فائقة لألفية العراقي في الجمع وش واتساقي قال. ولذا وكل هذه فيها كتب كثيرة مطولة ووسيطة وموجزة. وأما القواعد الفقهية فهي المسائل التي تكون تحتها يعني مسائل فقهية، كالضرورة بقدرها، لا ضرر ولا ضرار مثلا، كل ما ضاق الشيء اتسع. وفي كتب في القواعد الفقهية كقواعد لابن رجب، وفي كتب موجودة في هذا القواعد الونشريسي وابن اللحام، وهذه كتب موجودة يرجع إليها، بس نكتفي بها.